بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. سبحانك من إله عظيم، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، ولا إله غيرك. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 51 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي أدب الطالب مع شيخه، ووصلنا في اللقاء الذي مضى إلى هذا العنوان الذي عنون به المصنف بقوله: التلقي عن المبتدع. فقال رحمه الله: احذر أبا جهل، احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل، ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدع الأصاغر، وبينا هذا الكلام في الدرس الذي مضى، وعلمنا أن الأكابر هم أهل السنة حتى وإن كانوا صغار سن، والأصاغر هم أهل البدعة حتى وإن كانوا كبار سن. يواصل المصنف فيقول: وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه. فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. طبعا كلام شيخ النقاد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، نستمع إليه مرة ثانية مع التنبيه أن بعض الشباب غير الممكن في العلم أحيانا عندما يقرأ بعض هذه النصوص بيبدأ يعمم الأحكام حتى على أهل السنة، ودي مشكلة خطيرة قوي. يمكن احنا عايشين فتنة في زماننا، هذا النبت من الأصاغر، شباب صغير حدث السن بيبدأ مثلا يسمع لبعض العلماء جرح فلانا في مسألة، قد تكون المسألة من مسائل الخلاف السائغ اللي مصدره اجتهاد، ولكن العالم لحرصه على ضبط الأمور أحيانا ينبه أو يحذر من بعض المخالفات، قد تكون خلافات فروعية أو كذا. الشاب الصغير لا يدرك هذا، فيبدأ يصول ويجول ويبدأ يعمم الإسقاط فيسقط العلماء، ودي فتنة نعيشها اليوم، نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من شرها. لماذا يا إخوة؟ لأن إسقاط العلماء ضياع للشريعة، وعدم الإنصاف في هذا الباب خطر شديد. الفتنة نشأت إن للأسف بعض من ينتسبون للعلم لا يراعون حال من يستمعون له، فبيجي شباب صغير ربما تزيب زي السنة، التحم لبس الثوب القصير مسك السواك مواظب على دروس العلم، يظن العالم الذي يتكلم في العلم أنه يجالس علماء، فيبدأ يتكلم في مسائل في العلم قوية قد لا تبلغ عقول هؤلاء الشباب الصغار، فبالتالي ينشأ اللي احنا نعيشه اليوم، الفتنة التي نعيشها لدرجة أن بعض الشباب الصغير بدأ يعق أباه وأمه بحجة أنه يخالف السنة ويتمرد ويقطع الأرحام ويعيث في الأرض فسادا. لم يتعلم العلم الصحيح، هذه واحدة، وحرم العمل بالعلم. فشغل الشاغل الآن مجالس الغيبة والطعن في العلماء والدعاء وطلاب العلم، ما له الشغل غير هذا؟ إن جالستهم يضيق صدرك. لماذا؟ لا هم لهم إلا البحث عن الزلات والأخطاء، لا هم لهم إلا تصيد الأخطاء. إن جلس في مجلس هو لا يجلس طالبا للهدى إلا من رحم ربي، ولكن يجلس ليتصيد. ماذا قال الشيخ إبراهيم النهاردة؟ سقط في كذا، ويبدأ بقى يحكم على النوايا كمان، ده كان يقصد، ويبدأ يجرح يسقط ينفر الناس عن المجالس العلمية، وهذا للأسف شرره خطير ويصب في مصلحة أعداء الإسلام. لماذا؟ لأن تنفير الناس عن العلماء وعن طلاب العلم وعن الدعاء معناه عدم تعلم الشرع، وإذا لم يتعلم الناس شريعة الرب جل جلاله أصبحوا لقمة سائغة في أيدي أعدائهم، وهذه القضية التي لا يفطن لها الكثيرون للأسف في مقام الدعوة. فينشأ هذا النبت الذي وقع في العلمانية الدينية كما يقول بعض الدعاء. يعني علمانية دينية؟ احنا عندنا في العلمانية مفهومها ايه؟ فصل الدين عن الدولة، يعني الدين جوه المسجد بس، خارج المسجد لا. طب الجماعة المتدينين دول زعموا وقعوا في علمانية جديدة اللي هي بقى فصل العمل عن العلم. فصل ايش؟ العمل عن العلم بيتعلم بدلا من العمل بالعلم أصبح حربا على المسلمين، فحرم نفسه العمل ولم يعمل بالعلم، بل وحرم غيره أن يحصل العلم للعمل. فتجد أول هيقول لك ما تسمعش لفلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، إذا لمن أسمع؟ هدمت لي كل من يدعون للسنة لخطأ أو لمخالفة، وهذا وارد لأننا بشر والبشر يصيب ويخطئ، وأنت لم تميز بين المبتدع حقا وبين اللي خلافه فروعي أو خلافه مصدر اجتهاد، ودي القضية الخطيرة يا إخوة، دي القضية الخطيرة أوي اللي بنحذر منها. احنا عندنا أهل السنة أصول، مخالفة الأصول وقوع في البدع، لكن في فروعيات ومسائل اجتهادية، وهناك من يتأول بعض الأمور، فهذا لا يبدع، هذا يناصح، هذا يذكر بالدليل، لكن ما نسكتوش. فالشباب الصغير مش قادر يميز بين المسائل دي كلها، فبيأتي الخلل وبيأتي الخطأ الجسيم اللي بتعيشه الأمة اليوم. فنشأ هذا النشأ اللي تجد فيه غلظة وحدة ونقمة على أهل العلم، بل أشد من ذلك يفرح لخطئك. طب ما دي بيد عنك تفرح لخطأ الإنسان، لأن الأصل في المسلم سلامة الصدر، الأصل فيك كمسلم أنك تحزن إن رأيت أخاك وقع في مخالفة، تحزن مش تفرح. في مسلم يفرح لخطأ المسلم؟ دي مشكلة كبيرة قوي. يبقى لابد أن يراجع نفسه، لابد أن يراجع نفسه. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يحزن حتى على الكافرين، وينزل القرآن يسلي النبي الأمين، ولا تحزن عليهم فلا تعب ولا تكن في ضيق مما يمكرون. طب ما بالك بالمسلم اللي وقع في مخالفة أو أخطأ الطريق في مسألة، نفرح إنه زال عشان نشهر دي وننشر هذا الخطأ وننشر هذا؟ المشكلة كبيرة جدا، يبقى لابد أن نراجع أنفسنا في هذا الباب. من أجل هذا إخوة مهم جدا أن الطالب يتعلم على الأدب، أدب مهم قوي. لابد أن الطالب يميز حد البدعة، لابد أن الطالب يفهم من الذي له حق النقد لأهل العلم. هذا لا يكون إلا العلماء الراسخين في العلم، أصحاب الورع، أصحاب التقوى، أصحاب الإخلاص، أصحاب المتابعة، مش لكل أحد. الآن ابتلينا بهذا النبت للأسف موجود في بلاد المسلمين وانتشر، وتفسح له المجالات. لماذا؟ لأن الهدف كما تعلمون هدم العلماء، وإذا هدم العلماء وهدم الدعاء ضاعت الشريعة، لأنهم حملت الشريعة. كنت أقول للإخوة قصة شاب صغير على الواتساب، عندنا مجموعة بعنوان أنت تسأل والشيخ يجيب، أخ نحسب نصرين عندنا في ألمانيا من ليبيا، عمل مجموعة من كل معارفه في ليبيا بحيث اللي عنده فتوى بيبعتها ونجاوب عليها، نبعت له إجابة عبر الواتساب، فيها ما يقرب من 100 أخ وأخته. فأذكر أنه في بداية إنشاء هذه المجموعة لقيت أحدهم دخل لي على الخاص بقى مش على المجموعة، بعت رسالة: السلام عليكم يا سيد. يا سيد؟ أنا أبحث من يقول لي يا سيد، لا أحد. ليس هذا تزكية، ولكن أنا أعلم أني منذ أن كنت أقول الشيخ سيد حتى أنا صغير. فأقرب الناس لي يقولوش يا سيد، فالكلمة كده شغلتني شوية، يا سيد. قلت ربما مثلا هذا رجل كبير في السن وكذا ممكن أعرفه. فقلت من معي؟ قال لي أنا فلان. قلت له هل تعرفني؟ قال لي أنا مشترك في المجموعة بتاعت الفتاوى. أنا من ليبيا. قلت له أهلا وسهلا. فراح سأل سؤال، من زكاك من العلماء؟ طب بالعقل كده يا شيخ إبراهيم، أقول لك من زكاك؟ ما تقول لي أنا مزكى وأنا كويس زي العسل. عايز تسأل عني؟ اسأل عني غيري، ما تسألنيش أنا. شوف التناقض الغريب، تفهمني؟ لما تيجي تسأل الإنسان ما لازم يعني يذكر الفضل لنفسه ولا إيه؟ ولا يقول لك أنا مش مزكى وأنا وحش وأنا كذا وأنا كذا. فأنا عرفت على طول يعني هو السؤال ده معروف ممن يعني. قلت يا ولدي لنا موقع الإنترنت فيه دروس، محاضرات، خطب، أعمال دعوية، فيه كتب ومصنفات ورسائل. المفترض إنك تأخذ هذا العلم تعرضه على مشايخك وتقول لهم اعرضوا هذا الكلام على الكتاب والسنة، هل المنهج منضبط ولا لا؟ لقيته منضبط اتبع، لقيت في خلل انصح وذكرني بالله. طيب يا سيد، تاني يا سيد، ماشي، تعرف الشيخ العلامة فلان الفلان؟ قلت له لا أعرفه. كيف لا تعرفه؟ حول ولا قوة إلا بالله، هو أنا لازم أعرفه يعني؟ ما أعرفوش يا أخي فلان العلامة بتاعك ده، أنا لا أعرفه. فقلت أسأله سؤالا، كم عمرك يا فلان؟ عندك كم سنة يا ولدي؟ قال لي 19 سنة. قلت له إذن أنت من عمر ابني أحمد. يا ولدي عمري ضعف عمرك مرة ونصف، فكان من الأدب ألا تقول يا سيد وأنت لا تعرفني. الذي يقول يا سيد في علاقة ود عالية قوي بينه وبينه، أنا لا أعرفك ولا تعرفني، أنا أكبر منك سنا. فانظر إلى الخلل في الفهم. هؤلاء بيكونوا نقمة على الدعوة، أمثال هؤلاء معظمهم عندهم خلل نفسي وأمراض وعلل ويجي مثلا يجلس مجلس علمي بالشكل، يقعد يجي اللي قاعد اللي بيتكلم برضه مثله، ها، فيبدأ يجرح في العلماء وأصبح مجلس العلم مجلس غيبة، كما قال العلامة الشيخ الفوزان ربنا يحفظه ويبارك فيه. دول العلماء اللي يأخذ عنهم العلم يا إخوة، للأمة علماء أكابر، ابن باز رحمه الله، العثيمين رحمه الله، الألباني رحمه الله، الحيدان حفظه الله، الفوزان حفظ، علماء أمة أكابر. لما بيسألوه عن أمثال هؤلاء علم التجريح اللي في الزمان ده يعني، قال دعكم من هذا، علم التجريح كان لحفظ السنة، أما أنتم تغتابون العلماء وتغتابون الدعاء، اتقوا الله وتعلموا العلم ودعكم من هذه الكبائر. علم إيه ده اللي أنت عيل صغير كل ما جلسه يسب المشايخ ويطعن في العلماء ويطعن في الدعاء؟ يا ابني هذا ليس علم. وللأسف يقول لك حفظ السنة، لو كنت على سنة لتعلمت الأدب. السنة يا ابني كلها أدب. ثم نقول المخالف نغتابه ونشهر به ولا نناصحه؟ الإسلام يقول لك إيه؟ نصحه، صح؟ إبراهيم وقع في خطأ، أروح أشاهده ولا أجل إبراهيم أقول له هذا خطأ والدليل كذا وكذا وكذا، ما أقدرش أوصل له، أبعث له رسالة يا أخي، صح؟ أرسله وبين له الخطأ بالدليل وذكره بالله وبأدب، بأدب. إنما اللي يشهر يبقى وقع في إيش؟ في الغيبة. وفارق بين النصح وبين الغيبة، الغيبة كبيرة من الكبائر والنصيحة واجب شرعي. فننتبه لهذا إخوة، أولا لابد من التثبت فيما تراه أنت خطأ ربما ليس كذلك لقصور علمك وقلة بضاعتك، واضح؟ كثير من الشباب ما يدرك، ولذلك قص علينا القرآن القصص. لسه بتكلم مع الإخوة في قصة موسى والخضر على مائدة سورة الكهف. هل يا إخوة القصص في القرآن للتسلية ولا منهج؟ منهج عشان نتربى على مائدة القرآن ونفهم. طيب تعالوا نشوف كده، لأن فيها إفادات. أذكر أني في شرحنا لمقدمة متن الرسالة عرجنا على أوجه الإفادة من قصة موسى، من قصة موسى مع الخضر، أليس كذلك؟ بس في البداية طبعا وأكيد نسيته. فتعالوا نشوف كده مع بعض. أنا هنقف كده وقفة سريعة قوي، لأن الضبط مهم يا إخوة. لما يجي نتكلم عن البدع وأهل البدع لازم الضبط حتى ما نقعش في الخلل. فنقول لك في قواعد وأصول للمنهج أو لازم تضبطها، في قواعد للفهم علشان لما تيجي تحكم تكون عندك عدل وإنصاف، ما تقعش في الزلل ده وما تعممش الأحكام. أخطر حاجة تعميم الأحكام. تعالوا نشوف كده، هنقرأ معا في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، ونبدأ من القصة على طول، مش من البداية، ندخل على طول مع موسى والأعذار الثلاثة. موسى الآن وصل إلى العبد الصالح الخضر. لما وصل ماذا قال؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أدي البداية يا إخوة. هل أسلوب في أدب، أنا أريد أن أتعلم، فهل أتبعك؟ هل تأذن لي أن أكون لك تابعا؟ ومين اللي بيتكلم يا إخوة؟ موسى ابن عمران كليم الرحمن، ما هو السيد ولا إبراهيم ولا محمد، موسى ابن عمران أعلم الناس في زمان. الخضر نبي أيضا على الرغم من كل العلماء، لكن لا شك أن موسى أعلم من الخضر، إنما القصة في باب بيان أنه قد يتميز المفضول بفرع في العلم عن الفاضل. يعني موسى الفاضل لا شك في ذلك، كليم الرحمن من أولي العزم، واضح؟ لكن ممكن ربنا يمن على المفضول بمسألة بباب ليس عند الفاضل. وذلك لا تعجب عندما تقرأ في السير وتراجم العلماء أن محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله يجلس لمحمد ابن الحسن الشيباني في فرع معين من العلم، واضح؟ لماذا؟ لأن ربما أن يتميز المفضول على الفاضل في مسألة أو في باب فنروح نحصله من عنده، وده التواضع. فهكذا فعل العلماء لأنهم تربوا على مائدة إيش؟ القرآن. رأوا موسى كليم الرحمن عندما أعلمه ربه أن هناك من عباد الله من فضله الله في باب، ماذا فعل موسى؟ تحمل مشقة السفر من أجل طلب العلم، يروح يتعلم. فالآن موسى يعلمنا أدبا آخر، هل أتبعك؟ مش مين زكاك، انت مين؟ ده القرآن اللي قال روح عبدا من عبادنا علمناه وآتيناه لدنا علما، وهذا خلاص راح. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد؟ مش أي علم، لابد أن يكون العلم فيه رشد، فيه فلاح، فيه هداية، فيه اتباع للمنهج. طيب ماذا قال له المعلم؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ وده الدرس اللي عايز أوصل للشباب، بضاعتك قليلة فلا تتعجل بتخطئة الناس، وارجع للعلماء الكبار، انتبه، لأنك تحكم في الغالب بأهواء، شهوة عندك وحظ نفس. يا إخوة بعض الشباب أصبح مريض بهذا الباب، عنده مرض، مرض تسيطر الأخطاء، عايز يبحث لك عن خطأ وخلاص. إذن المريض ده ما ينفعش إنه يداوي، ده هو محتاج إنه يداوي ولا إيه؟ ده هو محتاج يتعالج أولا. فنقول لا تتعجل، قد لا تحيط بالمسألة علما، فكيف تتكلم فيه؟ فده أدب آخر. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أدي الأدب في الطلب، أصبر على مشقة الطريق، أصبر على مشقة طلب العلم، أصبر على شدة المعلم وجفوته، لأنني أريد الفلاح، يبقى لازم أصبر. ومش بس كده، ولا أعصي لك أمرا. وده الأدب اللي بيفقده الكثيرون يا إخوة. بعض الشباب للأسف خالفوا حتى الأصول الشرعية في الحكم على الناس، منها أن الأصل في الإنسان البراءة، حتى يثبت خلاف ذلك من قول أو عمل. لا، ده هو عنده الأصل أن أنت إيه؟ أن أنت مش كويس. الأصل أن أنت مخالف حتى تثبت أنك من أهل السنة. شوف الخلل جه منين؟ فقعدوا لأنفسهم قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. ودي مشكلة خطيرة أوي يا إخوة، الله ربنا يسلمنا وإياكم منها. قولوا أمين. سلامة الصدر شيمة المؤمن. أنا عندي الأصل فيك البراءة، حتى أسمع منك أو أرى من فعلك ما يخالف فأنصح لك، أنصح لك برحمة لأني أريد لك الخير، لا أفرح لأنك أخطأت وأشهر بهذا الخطأ. هذا ليس من شيمة المسلم، ولكنه من شيمة أهل النفاق والعياذ بالله رب العالمين. قال: ولا أعصي لك أمرا. بدأ المعلم يضع الشروط. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. تريد أن تتعلم؟ نعم، خلاص اتبعني، ولكن لا تسأل، سوف ترى أمورا ربما تخالف شريعتك. قلنا الأنبياء والرسل المنهج واحد في العقيدة والأصول والقيم، إنما الشرائع تختلف، لك شريعة ولي شريعة، فربما ترى عندي ما لا تستسيغه أنت، فلا تتعجل بالإنكار حتى أوضح أنا لك، حتى أوضح. تعالوا نشوف. بدأت الرحلة يا شيخ إبراهيم، بدأت الرحلة. اوعى حد ينام بقى، الله يبارك له، عشان ده كلام مهم، يعني ما بنمهد بس عشان نفهم واقعنا يا إخوة، عشان نفهم الخلل الجني جاء من قصور في العلم، جاء من حظوظ للنفس، جاء من علل وأمراض وأهواء. فننتبه. بدأت الرحلة، نعم، فانطلق. وانتبه هنا، لما بدأت الرحلة القرآن لم يذكر قصة الفتى اللي كان تابع لموسى. ليه؟ لأن العلة مش الفتى، العلة اللقاء الآن بين العالم والمتعلم، العلة أنك تستفيد الآن. فخلاص بقى الفتى الآن هنغلق عليه الآن، هتقول لي بقى ركب معهما، مركبش ما تسألش، القرآن ما ذكرش، فأنت أسكت، اتعلم الأدب. صح، لازم نتعلم الأدب. صح شيخ إبراهيم، لازم نتعلم الأدب. القرآن كله أدب يا إخو. تقول لك يا عم شيخ الفتى راح فين وانت مالك، انت بتسأل ليه؟ القرآن قال لا، خلاص النبي قال لا، اسكت. الآن عندنا مقصد شرعي نستفيد منه، وده منهج القرآن يا إخوة. لا يهتم بالأمور التي هي من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. إيه يعني الباب؟ فده بتعلمنا أيضا فقه معالي الأمور يا إخوة، نهتم بمعالي الأمور. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. هذه أول أمر ظاهره مخالفة. الظاهر مخالفة لما تقرأ في التفسير، الجماعة بتوع السفينة دول ناس فقراء جدا مساكين، وسوف يأتي الآن. عندما رأوا العبد الصالح واقف على شاطئ البحر، وهم كانوا في عرض البحر، فخرجوا له مخصوصا، ركب مع موسى. اوعى تقول لي فين الفتى، هقول لك الله اعلم. وبعدين لم ياخذوا منهم اجرا، شوف الإكرام بقى، أكرموهم يعني. الناس دول إخوة صنعوا لنا معروفا، المفترض نرد المعروف بإيش؟ بالمعروف. ولا واحد يعني يعمل فيها معروف أنا أسيء إليه، دي مشكلة بقى، صح؟ دي مشكلة. فالآن الخضر ماذا يصنع في السفينة؟ يفسد فيها هو، خرقها. طبعا موسى لا يتحمل سكوت على المخالفة، وكلنا ذلك الرجل، أهل الحق هكذا. وموسى أنكر بحق، لأننا لنا الظاهر، خطأ ظاهره ننكره، صح؟ طيب. لكن الآية تعلمنا حاجة مهمة، قبل أن نتعجل في الإنكار نتثبت ونستفسر. ربما أنت ترى أنها مخالفة لكنها ليست مخالفة، وذلك المعلم قال له كده، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فأنا صغير في العلم، ربما أرى أحد العلماء له مخالفة، أنا صغير شايفة مخالفة، لكن ربما أنا المخالف لأن ما عنديش العلم اللي يأهلني بالحكم في هذه المسألة. فلازم أعمل إيه بقى؟ أسأل، صح؟ أستفسر، أتبين. فالقصة كان من ضمن مقاصدها ده، عدم العجلة في الإنكار. المهم يا إخوة، موسى الآن بدأ ينكر، وذلك قال كما يحكي القرآن، قال أخرقتها. وحتى شوف الإنكار كان بأدب، كان بإيش؟ بأدب. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. الأمر ده صعب قوي. المعلم بكل هدوء يا إخوة وبكل أدب قال ألم أكن لك، عفوا لسه ما جاتش لك، ده لك هتيجي بقى في المرة الثانية مع الشدة بقى شوية، وإحنا الأول هننبهك. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. شوف التذكير يا إخوة. طيب الآن ماذا يصنع موسى؟ موسى فعلا هنا خالف الشرط مع المعلم، صح؟ مش المعلم اشترط عليه؟ موسى خالف الشرط. هل موسى تكبر أن يعتذر؟ أم تواضع واعتذر؟ وده الدرس الثاني اللي لازم نتعلمه، لما نتعجل في أمر نعتذر بسرعة ما نتكبرش على الاعتذار. قال لا تؤاخذني بما نسيت. أنا نسيت الشرط، لا تؤاخذني. ولا ترهقني من أمري عسرا، هون علي، أنا بعتذر. يا الله يا خالق هذا النبي سبحانك، أدب الأنبياء يا إخوة ما أحوجنا إليه. طيب لم يبين المعلم، ودي درس ثالث، من أجل أن يتعلم الطالب الصبر، مش كله تاخدك مرة واحدة. ودي اللي بيستعجل فيها البعض أحيانا، بعض العلماء تسألوا مسألة فيدي حكم كده مطلق بدون قيود، فما تتعجلش لأن هيجي الوقت اللي يفصل فيه الشيخ. ربما لضيق المقام عند عرض المسألة أراد أن يختصر الوقت فإيه؟ أصدر حكمه. لكن الحكم له ضوابط وتفاصيل وقيود هتوضح لك اللي غايب عنك، فما تستعجلش، ما تستعجلش. توكل، اصبر بس، اصبر. روح للشيخ واسأله بينك وبينه على التفصيلات، واضح؟ فلازم الطالب يتعلم الصبر، فما بينلوش. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. ياه، غلام بيلعب مع الصبية، الخضر تقدم ومسك الغلام راح قتله، مشكلة كبيرة دي، صح؟ لازم ينسى موسى تاني، نفس محرمة. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. كيف الإنسان يصبر على المخالفة دي؟ لازم ننكر لقتل نفس وبدون حق، لأن المفروض من قتل يقتل، ده طفل كيف يقتل بغير جنون؟ بدأ بقى المعلم اشتد، عندي تاني مخالفة. قال: ألم أقل لك؟ عندنا من قواعد اللغة أن زيادة المبنى يفيد زيادة المعنى، يعني زيادة المبنى زيادة الكلام. يعني المرأة قال: ألم أقل إنك، هنا قال: ألم أقل لك إنك، يبقى زود لك، ماشي كده؟ ليه زود؟ يعني ما في زيادة معنى. أنا نبهتك المرة الأولى الآن هشتد عليك، ما تخلفش تاني، دي آخر مرة زي ما أنت بتقول بقى، يعني خلاص. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ طيب هل موسى هيغضب ويتركه وينصرف ولا إيه الحكاية؟ ولا هيصبر؟ لازم نتعلم. أحيانا قد يشتد عليك المعلم، احنا كنا اتكلمنا على صبر الطالب على جفوة المعلم وعلى سوء خلق المعلم أحيانا، لدرجة أن سفيان بن عيينة رحمه الله كان في شدة وغلظة على طلبة العلم شديد قوي، فقال له بعض أقرانه: شدتك قال إن الناس يأتونك من أقطار شتى، يعني يأتون لطلب من بلاد بعيدة جدا، شدتك عليهم قد تنفرهم عن العلم. فماذا قال سفيان بن عيينة؟ قال للقائل: إذن هم حمقى مثلك، فمن يترك ما ينفعه وما فيه فلاحه من أجل غلظة المعلم فهو أحمق. الطالب محتاج للعلم ولا لا؟ محتاج. العلم يوصلك لله ولا لا؟ طبعا. فيه فلاحك؟ نعم. يبقى لو تركته عشان الشيخ في غلظة يبقى أنت إيش؟ أحمق، مش عارف فين مصلحتك. لا، لازم تصبر على غلظ وشدة المعلم. في إخوة كان قديما المعلم يعني في شدة، مش اليوم احنا بندرس مثلا وبنشرب شاي وحاجة حلوة. وفي البعض كمان في الدروس بياكل سندوتشات وقاعد بياكل، بيقول الشيخ انت ماليش دعوه، انت كل سيبك الشيخ مش الشيخ، انت كل السندوتش بتاعك الله يبارك لك، ماليش دعوه الشيخ اسكت. الشيخ ما بيقولش. ده كان احد طلاب العلم يقول: كنت لا استطيع أن أتحرك إذا نظر إلي الشافعي هيبة له. يا الله، إذا نظر إلي الإمام الشافعي هيبة، تعظيم العلم وأهل العلم. كان قديما لما كنا صغارا، كنتم تلاحظون هذا، معظمكم قريب من عمري، لما كنا صغارا في المدارس في التعليم الأولي، إذا رأينا المعلم في الطريق والله إخوة نتصبب عرقا وعايزين نستخبى حتى لا يرانا حياء. الآن تجد المعلم ماشي بشتاق الولد: يا مستر مستر ابن الإيه، ويجري وراه ويعمل له هيصة وزفة في الشارع. ألا ترون هذا في بلادنا؟ ويمشي يحط يده على كتف الشيخ كده والمعلم كده، وايه ده في يا ابن الله؟ تعالوا لنرى الكليم ماذا فعل امام هذه الشده بقى مره ثانيه. قال: ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ده اعتذار عجيب ده. إذا شفتني مشيني، ما تمشي خلاص اتركني. هو اللي يترك، مش الطالب هو اللي يترك. ايه بنقول مش هجيلك، ما تجيش صح. سبحان الله، ادب. فانطلق ولم يبين له لسه، خلي بالك، تعلم الصبر. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفهما. جماعه كان فيهم شح وبخل، اغلقوا الابواب حتى النوافذ، ما فيش لا اكل ولا شرب عندنا، مركوش عن الطعام. فوجد فيها جدارا، اي في القريه وجدوا جدار كده هيقع متشقق، هيقع. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام، اي من خضر يقول لموسى ساعدني عشان نبني الجدار. حاجه غريبه جدا صح. الجماعه اللي اكرمونا افسدنا لهم السفينه، الجماعه اللي بخلوا علينا نبني لهم ونعمر لهم ده. لك الله يا موسى، يعني أمور عجيبة. صحيح أمور عجيبة فعلا. طبعا تكلم موسى، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. طب نقول لهم هاتوا ثمن البناء يعني حتى ناكل ونشرب، ده رفضوا يأكلونا ويشربون. دي الثالثة صح. هو موسى اللي اشترط، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا، المعلم هيوفي بشرطك. قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص ما تصاحبنيش، خلاص كفى هنا. هذا غير لك بقى اللي كان غائب عنك، اللي أنا قلت لك في البداية فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. الله، ده أدب مهم يا أخي. لما يكون أمر غامض عليك أنت مش فاهمه، قبل أن تخطئ تثبت وتبين واسأل، ربما يغيب عنك الدليل وأنت لا تدري، ربما للمسألة أبواب أخرى تغيب عنك، فانتبه. بارك الله فيك. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وانتبه هنا، بعض العلماء يقول عندما دخلت الدنيا كان الفراق، عندما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لما دخل المال حرمنا بركة العلم. ولذا من ضمن العلل اللي بيقع فيها من يقع ويخوض في العلماء الدنيا. والله يا إخوة، قد يكون بعض الدعاء ربنا كتب له القبول عند الناس وله شهرة بين الناس ويقبل عليه الناس، فيأتي غمر غير معروف يحسده يحقد عليه دنياه، فيحاول أن يهدمه، فينقش له على أخطاء ويذيعها بين الناس لينفر عنه الناس. قضية خطيرة، الدنيا صعبة أوي. وذلك لا تعجب عندما ترى في بعض الفضائحيات قنوات لا هم لها إلا هدم العلماء وهدم رموز معينة، صح؟ موجود والله، لكن أنتم في فرنسا مش متابعين، لكن في بلاد الإسلام حاجة بقى عجيبة أوي. تلاقي قناة كل منهجها السب في العلماء، والقائم عليها نعرفه، حرم دنيا في مقام دعوة فبدأ ينقلب على علماء ورموز عندهم الدنيا، وعند كلهم قنوات يعني. فبدأ دنيا مشكلة خطيرة قوي يا إخوة. كنت وأنا في الطريق بأذكر قصة أحد العلماء، كان له تلميذ، التلميذ كان مسافر لبلد ما، وذكرتها لكم أيضا قديما يعني. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالعالم ده قال لتلميذه: البلدة الفلانية أنت متوجه إليها بها شيخي الذي حصلت على يديه العلم، فأوصيك أن تسأل عنه وتذهب إليه وتقرئه مني السلام وتطلب منه أن يدعو لي. قل له تلميذك فلان بيقول لك ادعي له. العالم ده كان فقيرا جدا، ما عندوش دنيا خالص، فقير قوي. التلميذ سافر، بدأ يسأل عن الشيخ فلان، وصل له عايش في قصر وعنده خدم عز بقى. فطرق بابه، أذن له فدخل، انتظر، خرج عليه العالم. قال: رأيت رجلا متواضعا في هيئة طيبة بسيطة، جلس رحب وسلم: من أنا؟ فلان من بلدة كذا بها شيخي فلان. قال: نعم، هذا تلميذي، أعرف. كيف حاله؟ طمنا عليه. قال: هو أرسلني إليك يطلب منك الدعاء، يقرئك السلام ويطلب منك الدعاء. يقول: فرفع الشيخ يديه وقال: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. إيه الدعوة دي؟ دي غير مناسبة خالص. اللي عايز أوصل لك بقى، ممكن حاجة غير أنت شايفها مش صح، لكن هي عين الصواب وأنت لا تدري. يقول التلميذ: فقلت في نفسي: عجبا، الدنيا عندك أنت. ده بيكلم نفسه يعني. شيخي فقير لا يجد قوت يومه، وتقول أخرج الدنيا من قلبي. فمرت الأيام وعدت إلى قريتي والتقيت بشيخي فسألني: هل التقيت؟ نعم التقيت بالشيخ. سألت أن يدعو لي؟ قال: نعم، ولكن دعا لك دعوة عجيبة أراها لا تخصك أنت. يعني تخصه. قال: يا ولدي ماذا قال؟ قال: دعا لك فقال: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فبكى الشيخ وقال: صدق والله، لقد دخلت الدنيا إلى قلوبنا فسلبت من أيدينا، وهو أخرج الدنيا من قلبه فجعلها الله في يده. شوف فقه العلماء، ما بيحقدوش على بعض، بل يضع الأمر في مناطه الشرعي. شيخ عنده الدنيا، فسرها تفسير شرعي. فين التفسير الشرعي يا عم الشيخ؟ تعال نشوف حديث النبي، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. تجي له الدنيا وهي إيش؟ راغمة، لا مش في القلب، هي فين؟ في اليد. خلصت، هتخدمك الدنيا ما دمت همك رضا ربك. فبعض ضعاف النفوس عندما يرون بعض طلبة العلم أو العلماء أو الدعاء ربنا من عليهم بدنيا، فتبدأ إيش؟ الأحقاد. لا، طالب العلم حقا يضع الأمر في نصابه الشرعي، يدعو له بالزيادة ويبدأ يتوجه إلى ربي عز وجل ويستقيم، بدلا من الحقد والحسد والإسقاط. فهمت القضية؟ أهواء، هي أهواء. طيب، هيبدأ الآن المعلم يعلم اللي فاتك، ونقول لك فين الضابط الشرعي للمسائل اللي أنا صنعتها. أنا صنعت بشرع، صنعت بوحي، فلازم تتعلم الآن. قال: هذا فراق بيني وبينك. خلاص احنا هنفترق الآن، لكن أنا اشترطت شروط فلازم أوفي بالشرط. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تعال بقى نبين لك الأمور التي رأيتها أنت تخالف ما عندك، وأنت محق أن تحكم على الظاهر، لكن كان عندنا الرحلة أصلا كان لها شروط، فكان لابد أن تصبر حتى أفرغ وأبين لك، صح يا محمد؟ فلازم تصبر. إنما لو أمر عبر وماشي لازم تنكر. إنما أنا قلت لك وانت جئت بواحد، صح؟ أرسلك ربك، صح؟ جئت بواحد وأنا بقول لك الشرط، هتمشي معايا؟ نعم. ما تسألش، هتشوف أمور غريبة، أنا اللي قلت لك. يبقى كان المفترض إيش؟ تصبر. طيب تعال نبين لك بقى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. الجماعة اللي أكرمون دول فقراء، فقراء قوي، مصدر رزقهم هذا القارب، ما عندهمش غيره، الكود بتاعهم بيحصلوه من القارب ده. طيب فأردت أن أعيبها. وانتبه، اللي ظاهر الشر نسبه لنفسه مع أنه فعله بوحي السماء وبأمر الله رب العالمين، لأن ده أدب الأنبياء. اللي ظاهر الشر عند الناس لا ينسب إلى الله، مع أنه من خلق من؟ من خلق الله، وده اسمه الأدب. فأردت أنا، يعني جمال يا إخوة، جمال المنهج. قال لكن اللي هيكون بقى ظاهره الخير قوي هينسبه لمين؟ مع ان الكل من عند الله عز وجل، وده الادب. قال فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. ملك وياخذ كل سفينه غصبا، في ظلم ولا لا؟ في ظلم. فالظالم نواجهه ولا نستعمل المدراء؟ نستعمل ايش؟ المدراء. وهنا في فارق دقيق جدا بين المدراء وبين المداهنة. احفظوا الألفاظ الشرعية دي، في حاجة اسمها مدراء وحاجة اسمها ايش؟ مداهنة. المداهنة نفاق، لا يجوز شرعا. يعني ايه المداهنة؟ ان انا اكون رفيق ولين مع المخالف ولا أنكر عليه المخالفة بل أسير خلفه، دي مداهنة. قال الله تعالى للنبي ودوا لو تدهن فيدهنوا. طب المدراء؟ الرفق واللين مع المخالف من أجل الأخذ بيده إلى الحق وإنكار المنكر عليه. الفرق كبير ازاي؟ يعني محمد ده عنده مخالفة، لو انا اغلصت عليه مش هينتهي، لا ده انا بطبطب عليه واقعد معاه وابتسم واكل معاه ونعمل كوباية اتاي، لما افتح له القلب اقول له يا محمد الله يبارك لك، بلاش دي مخالفة، الصواب كده كده. دي اسمها ايش؟ مدراء. ده الشيخ خده في حضنه، ايوة ده راجل مفسد، نعم الشيخ خده في حضنه، ليه يا شيخ ابراهيم؟ اسمها مدراء. الشيخ عايز ينصحه، عايز ياخذ بايديه لرحمه الله، فبيفتح الباب. فهمت حاجه؟ وصل الدين؟ وصل الفرق بين المدراء وبين المداهنه؟ المسلم لا يداهن، لكن يداني نعم، حتى يصل للحق ويوصل الحق للناس وينكره، ينكر الباطل بقى. واضح؟ فهمت يا مولود؟ فالملك ده ظالم، اي مركب تعدي عليه حق خالد ياخدها لو عجبته. مالك ده ولا ايه؟ جنود وشغل، ما حدش قادر يتكلم، ما عندك صبر، مش محتاج ايه؟ مخالفه المنهج، والا هيضيع الكوت يا شيخ ابراهيم، هياخد المركب وان نجا اصحابها يبقى كويس ده ايه. قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يبقى أحيانا الأمة في حاجة ماسة إلى مدراء، إلى كسر السفينة حتى نعبر بها بسلام، لحسن تؤخذ السفينة بما فيها ومن فيها، ويحل الفوضى. لا خليها مكسورة ونمشي بيها. مش انت بيقول لك كده أعمش ولعمة؟ صح كده؟ أعمش يعني دي باب بيشوف، ولا يعمى خالص؟ ما تخليها ماشية عمشة، المهم بتمشي. طيب آه لو تدبرنا القرآن والسنة. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يا الله، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يا الله، في علم الله عز وجل الغلام ده يطلع كافر ويكون سبب إذاء لوالديه. الله العدل شاء أن يقتل الغلام صغيرا رحمة بأبويه، وسوف يعوضهما بغلام مؤمن صالح. والله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقضاؤه كله خير. ذاك لما سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن حال الأمة من انتصارات بلاد تحرك وتدمر وتخرب وابتلاءات شديدة على المسلمين، شوف فقه العالم، قال: لا تعجب مما يحدث للمسلمين، فإن الله حكيم، فالغرق والحرق والهدم يصطفيهم الرب جل جلاله شهداء عند ربهم. طب والأعداء اللي بيدمروا؟ يستدرجهم الله عز وجل وأملي لهم، إن كيدي متين. أما العبرة لمين؟ لي وليك، أن نعتبر فننظر إيه الأسباب اللي جعلتهم يحل بهم هذا فنتجنبها، ونبدأ نعد ونأخذ بأسباب المنع والقوة. يبقى الاختبار لي وليك. إنما اللي بيهدم عليه البيت ده وبيحرك وموحد ومتمسك بالدين ولم يخالف، ها حكمه إيه ده؟ شهيد عند ربه. طيب إيه اللي جعل ده في ناس خالفه؟ يبقى نعتبر ما نخالفش ونلزم المنهج إحنا بقى. طب الأعداء دول يتركهم الرب؟ أبدا، وأملي لهم، إن كيدي متين. لابد أن يقتص الله للمظلوم من ظالمه، لأن الله هو العدل. إذن لا تعجب، عليك أن تلزم المنهج. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. ما قالش فأردته، لأن ده ظاهره إيه؟ الخير كله فينسب للرب. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، كل ما ترى من مواقف معي بأمر السماء. ولذا الراجح أنه نبي كما قال العلماء، لأن هذه الأمور لا تفعل إلا بوحي. القتل لا يفعل إلا بوحي، قتل نفس زكية ولا إيه؟ إذن هو نبي. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. يبقى نصبر الآن، وقبل أن نتعجل بالتخطئة نسأل ونستفسر. ده بيقول لك الشيخ، طب ما دام شيخ يا ولد، مش دور الشيخ غلط؟ طب ما تروح تسأله، مش شيخ، روح اسأله، انصح له، بدل ما تشنع وتنشر قبل أن تتثبت وقبل أن تتبين. إذن هناك خال لا شك، ونحن نريد أن نتعلم الإنصاف والعدل، فلا يجرح يا أخو إلا من يستحق التجريح، لأن المبتدع ينقسم أقسام. هناك مبتدع لا يدعو للبدعة، اسمه مبتدع في نفسه مسطور. في مبتدع يقع في البدع بتأول، محتاج ينصح نزيل عنه الشبهة، وفي مبتدع يدعو للبدعة نصح فأصر، هذا اللي يحذر منه ويشتد عليه. في إخوة ده أحوال، مش كله كده، مش الذنوب فيها كبائر وصغائر، كذلك البدعة يا إخوة. في مبتدع في حاله لا يدعو للبدعة، ده له شأن في التعامل. في مبتدع يدعو للبدعة وده ينقسم قسمين، إما أن يكون متأولا يريد الحق ولكن تأول لشبهة، نزيل عنه الشبهة ونأخذ بيده للمنهج الصحيح. وفي مبتدع رغم ظهور البينة وإقامة الحجة وظهور الدليل يصر على البدعة ويدعو لها، ده اللي محتاج لإيه بقى؟ لشدة. والنوع ده اللي علماء السلف يحذرون منه، إنما الشباب الصغير ما بيفرقش، فبيحط كلهم فين؟ في صندوق واحد، ارمي كله. لا 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 لا، ده حتى المبتدع الأخير ده اللي احنا بنحذر منه، تحذرنا على قدر البدعة فقط، وله عندنا حقوق الإسلام، وهجره واجب من أجل حفظ الشريعة. يا الله، مسلم ولا هتكفره؟ ده مشكلة بقى. أنا بحاول أبسط بس كلام واضح كده، بحاول واحدة واحدة عشان دي مسائل مهمة أوي، لازم الإنسان يكون على بصيرة بواقع المسلمين. وربما يا إخوة بعض المناهج التربوية العلمية بيكون بعض أفرادها في بدعة أو في مخالفة، فلا تعمم على الكل، ما نعممش، ده خطر جسيم جدا. نقول فلان مثلا في عنده مخالفة كده، لكن ما تقولش إيه، يقول لك مثلا ما تقولش ما مسجد النصر، لا لا لا، ما تقولش مش عارف، ما ينفعش يا شيخ. نقول فلان اللي نصحناه ولم ينتصح وأصر، لكن مش كل الناس يبقوا إيش؟ وحشين. وده اللي هنشوف كلام الأئمة. طيب، وضحت المسائل البداية دي، اسمها البدايات اللي لازم الطالب ينشأ عليها ويفهم، يكون على واحد. فانظر إلى كلام الإمام الذهبي رحمه الله: إذا رأيت المتكلم المبتدع، يبقى لازم تتحقق أنه إيش؟ مبتدع بتثبت بالمنهج اللي قلناه ده. طيب، يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل. يعني خلاص، ده الرجل ده على علم اهو، ده بينكر القرآن، مش عايز يقول لك ما تكلمنيش بالآية ولا الحديث، ما تقوليش قال الله وقال الرسول، لا تعالى نحكم عقولنا. فاعلم أنه أبو جهل. أبو إيش؟ جهل. مش بيكفره، ده يقول لك إن منهجه كان منهج مين؟ أبو جهل اللي صد عن الحق، فانتبه لهذا. ما كان منهج أبو جهل عقله ملوش دعوة بمحمد ولا بالسنة ولا بالقرآن. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول، يعني من أهل التوحيد مثلا، يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، والتصوف ده ملوش علاقة ده لا بالقرآن ولا بالعقل حتى، هو عايش في الأنوار زي ما بيقول يعني. يقول بعضهم: حدثني قلبي عن ربي، لا ملوش علاقة خالص، هو عنده الوحي بيجي له على طول. وانا فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه لقيت له منع القوة فاهرب، ما تروحش تواجه، تبقى مشكلة. يا الله على سنة التدرج يا إخوة في المنهج. النبي كان في مكة، كان حول الكعبة 360 صنم تعبد من دون الله، ما كسرهاش صح؟ انت كسر نبي في العام الثامن من الهجرة، يعني بعد 21 سنة من البعثة النبوية.
لكن ما ترك الدعوة، ما قالش إن عبادة الأصنام تجوز، فنفرق هنا، ننكر المنكر لكن تحطيمه قد يحتاج منا إلى وقت وتهيئة. ما تدخلش مثلا بلد قائمة على منهج معين في الفروع وتيجي أنت تخالفهم كلهم في سنة، ومن أجل سنة تحدث إيش؟ فتنة، يبقى أنت جاهل جهول. فهمتوا حاجة؟ زي ما قلت مثلا تيجي في بلدة مثلا تعتقد أن مذهب الإمام مالك يدعو للإرسال في الصلاة كلهم كده، وتيجي أنت تروح عامل لهم إيديك على صدرك كده وتنافح وتجادل تعمل فتنة في البلد، نقول لك لا يا بنت ما فهمتش. أولا المسألة دي مسألة في الفروع يا ابني، صح؟ صح ولا غلط؟ سنة، هل تؤثر على صحة الصلاة؟ أبدا. طب إذا كانت عمت بها البلوى كده اوعى تحدث فتنة من أجل سنة، من السنة ترك السنة هنا. حتى تجلس بينهم ويعرفونك، ومع الوقت ترغبهم في حب السنة وعلم بالسنة وتوضح، مع الوقت اتعلموا هيتركوا. لكن ما تجيش تواجههم بأمر غريب عليهم وهو سنة أو في أمور الفروع وتؤدي إحداث فتن، يبقى أنت ما تعلمتش يا ولدي. في تدرج يا أخي، تدرج تشريعي وتدرج دعوي. الخمر لم تحرم مرة واحدة يا شيخ إبراهيم، العرب كانوا معتدين عليه زي ما بقول لك كده، معتدين. يجي نقول لهم الخمر حرام هيسمعوا؟ والله أبدا، بل هيحاربونا. حتى أنت لما تقرأ في السنن عن خبر الأعشى الشاعر القريب المعروف ده، وكانت قد تقدمت به السن وأراد أن يدخل الإسلام، رايح يدخل الإسلام، قريش قبلوه، أنت رايح فين؟ ذاهب لمحمد. شوف بقى قريش عارفين، قالوا إن محمد يحرم عليك الخنا، يعني الزنا. قال كبرت سني ولست بحاجة إلى الزنا، يعني ما نفعتش دي. قالوا إن محمد يحرم عليك الخمر، قال الخمر لا أدعها أبدا. وراح رجع، ما راحش للنبي، ما قدرش على دي، رجع ومات في الطريق على الكفر من أجل الخمر، من أجل إيش؟ فلما جه القرآن يتكلم عن الخمر خدها بإيش؟ بالتدرج. لازم تهيئة ولازم إعداد نفوس. ففي بعض الأمور يا أخو عمت بها البلوى محتاجة لإيه؟ لصبر في التغيير، مش نحدث فيها فتنة يبقى ما تعلمناش. فهمت حاجة يا شيخ محمد؟ فهمت؟ عشان تروح للرزازات. فنقول لك لابد من فهم منهج القرآن والسنة في باب التدرج. ما دام أمور فروعية لا تؤثر على صحة العمل، خلاص نصبر ولا نتعجل. إنما في الأصول ما ينفعش، في العقائد ما ينفعش. عقيدة لما نيجي ننكر بأدب الإنكار وبأدب النصيحة وبرفق عشان نأخذ الناس إلى المنهج. إنما الأمور الفروعية اللي كانت مسائل اجتهادية مصدرها اجتهاد لا إنكار فيها، وافهم. فهمت؟ بس الحمد لله، أنا ده اللي عايز أوصل. فصاحبنا بتاع الذوق والوجد ده بقى، لأن في مخالفات في الأصول، فقال لك فإن جبنت منه فاهرب، ما أقدرش أواجه، ابعد. طيب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. ما ده علاج الشيطان، تقرأ على آية الكرسي وتخنقه. يعني عايز أقول لك لابد من مواجهة البدعة لما تكون إيه؟ بدعة. لما تكون إيش؟ بدعة. بدعة. وقال أيضا وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه، أي ابن أبي عصرون، مع أخي أبي عمرو أبي عمر، وانقطعنا. فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن أناسا يقولون إنك أشعري، إن أناسا ما تثبتوش، سمعوا بعدوا، ودي الخطورة يا إخوة. العالم قال لهم إيه؟ والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية، يعني تثبت، لازم تتحقق إن فعلا اللي أنت بتخطأه فيه الخطأ. مشكلتنا يا إخوة أحيانا بنسمع ونبعد بدون ما بنتثبت. يجي يقول لك إبراهيم خلي بالك كذا كذا كذا، أروح هنعمل إيه؟ أروح باعد. طب أنت تثبت؟ لا. سمعت من إبراهيم؟ أبدا. كيف تبعد وتبعد الناس عنه؟ هل هذا هو العدل؟ هل هذا إنصاف؟ أبدا. هذا هو الظلم بعينه، والإسلام حذرنا من الظلم. لذلك تسمع بعض الدعاء يقول لك إيه؟ اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. اسمعوا إيش؟ منا ولا تسمعوا عنا. مش أي حد يتكلم عن الشيخ فلان تبعد عنه أنت، لا ما تسمعش، تعال اسمع الشيخ، اسأل الشيخ أو اسأل العلماء عن الشيخ حتى تتثبت. ودي قضية مهمة يا أخي في الإنصاف، خاصة في التعامل مع المخالف. طبعا الكلام عن التعامل مع المخالف يطول والمقام ضاق، فيكفيني أنني وضعت لكم بعض الأصول في الفهم بداية، لكن التفصيل إن شاء الله يأتي إن قدر بقاء وكان لقاء، عشان نأصل بقى قضية البدع والمخالفات، ونحاول ننزل على واقع الأمة الآن اللي بنشوفه وبنسمعه مما يصيب الإنسان بأسى وحزن على حال الأمة وانتهاك أعراض العلماء والدعاء. يا إخوة أوصيكم وصية احفظوها عني: تعلموا حب العلماء وعلموا أولادكم حب العلماء، فإن في حبهم الفلاح. وإياكم والطعن بلا بينة أو دليل قاطع وإقامة حجة، لأن هذا هو الإنصاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.